بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، طبتم وطاب مساؤكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني. من أهم الحقوق التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها والأمر بها وجعلها طريقا لفض النزاع ونصرة المظلوم وإحقاق الحق، وإحقاق الحق هو حق التقاضي. ما هي معالم وصور العناية بحق التقاضي في واقعنا المعاصر؟ ومتى يشرع للفرد اللجوء إلى القضاء؟ وماذا لو تم استخدام حق التقاضي بسوء نية وبقصد الإضرار بالغير؟ ما الحقوق التي كفلها الشرع والنظام للمتقاضين؟ ما الجهات التي يلجأ إليها للتقاضي؟ تساؤلات كثيرة نطرحها في هذه الحلقة والتي تأتيكم تحت عنوان حق التقاضي. باسمكم جميعاً أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز صقيه. حياكم الله دكتور.
أحيي الإخوة والأخوات المشاهدين.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
والترحيب موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا. نسعد بتلقي اتصالاتكم وأسئلتكم واستشاراتكم القانونية على هاتف وإيميل البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. حياكم الله مرة أخرى دكتور أحمد.
أهلا وسهلا، أحييك وحيي الأخوة المشاهدين.
سعداء بك. حق التقاضي هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. بالتأكيد أن حق التقاضي ليس هو حق مكفول في الأنظمة الدنيوية والمعاهدات فقط، بل هو قبل ذلك حق سماوي وشرعي.
لا شك بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أنه كما ذكرت في صدر حديثك أن هذا الحق لما له من آثار ولما يتضمنه من ضمانات تعود على حفظ حقوق الناس، والشريعة من تأملها وجدها في أصولها وقواعدها جاءت بحفظ ضروات خمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وهذه الضروات الخمس شرع الإسلام قواعد كثيرة لحفظها وأصول متعددة ومبادئ متنوعة، ومن تلك القواعد حق التقاضي، وهو ظاهر في الكتاب العزيز بالأمر بالتحاكم إلى كتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أعلى درجات التسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى البليغ كما ذكرت هو معنى التقت عليه أيضا سائر الأديان والمعتقدات والمعاهدات والمواثيق، وأكدت عليه، لأن بني البشر يلتقون على مثل هذا المعنى، معنى الانتصاف من المظلوم ورد الحق، الانتصاف للمظلوم ورد الحق له وأخذه ممن ظلمه. والحق سبحانه كما في الحديث المشهور الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ومعاني العدل وبسطها ومقامها عند الله عز وجل في الكتاب والسنة ظاهرة بما يغني عن تأكيدها والإشارة إليها.
جميل، دعنا نتحدث عن أبرز معالم وصور العناية بحق التقاضي في الواقع المعاصر.
يعني لعل أبرز ما يمكن أن نسلط الضوء عليه ما جاء مثلا في النظام الأساسي للحكم. النظام الأساسي للحكم في المملكة أكد في مادته 47 على حق أن حق التقاضي مكفول، حق التقاضي بالتساوي، وهذا معنى بليغ قدم فيه التساوي لبيان رتبتها وأهمية الحكم بالتساوي، وأنه لا فرق بين الكبير والصغير ولا المرأة ولا الرجل ولا المسلم ولا غير المسلم في ميزان العدل. حق التقاضي بالتساوي مكفول للجميع كما هو في المادة 47 من النظام الأساسي للحكم. وكذا من تأمل أيضا المضامين المرتبطة بالشق القضائي في النظام الأساسي للحكم وجد معاني مهمة، وهو ربطها بالكتاب العزيز، وأنه لا سلطان على القضاة إلا لأحكام الكتاب العزيز والسنة المطهرة والأنظمة المرعية التي لا تخالف قواعد الكتاب والسنة. وجاء التأكيد في أكثر من 8 مواطن على هذا المعنى أيضا بما لا يخالف الكتاب والسنة والأخذ بهما. وكذا جاء في النظام الأساسي التأكيد على استقلال القضاء وأنه لا سلطان عليهم، وأيضا إسناد تعيينهم وغير ذلك من حقوقهم، وأن هذا يصدر بأمر ملكي بعد أن يرفع من مجلس قضائي مستقل معني بشؤون القضاة. وهكذا جاءت عدد من المعالم المرتبطة بالشق القضائي. وأيضا أبعد من هذا، التفت المنظم السعودي إلى تنفيذ الأحكام، وأكد على أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام، وهذا معنى بليغ، لأن الحكم إذا لم يكن موضع التنفيذ فلا قيمة له، فالحكم متى ما اكتسب القطعية أصبح موضع التنفيذ، وأكد النظام على تنفيذه. وكذا أشار النظام إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام باعتبارها إحدى السلطات التي تخدم أيضا المرفق القضائي ومسيرة العدل. ويعني في جملة ما يرتبط بالأنظمة تجد أن حق التقاضي مكفول سواء في النظام الأساسي أو في سائر الأنظمة الأخرى، والتي أشارت له المادة نفسها، مادة 47 لما تحدثت عن حق التقاضي وأنه مكفول بالتساوي للجميع من للمواطنين والمقيمين، وأن هذا وفق لما يجد مفصلا في أنظمة القضاء، نظام القضاء، نظام المرافعات، نظام الإجراءات الجزائية، نظام المحاماة وغيره من الأنظمة التي تضبط مثل هذا.
إذن وجود سلطة قضائية مستقلة للعناية بهذا الحق هو يعني على قد هذا الدليل على الاهتمام بهذا الحق.
لا شك، بل كما ذكرتني الآن بنص أيضا إحدى مواد نظام الأساسي للحكم لما تحدثت عن أن السلطات ثلاث، وبدأت بالسلطة القضائية ثم التنفيذية ثم التنظيمية،
جعلتها في الابتداء،
فجعلتها في الابتداء، وهذا معنى مهم ويؤكد على أهمية القضاء كعنصر لحماية الحقوق والمحافظة عليها، وأن لا يقتضي الإنسان بنفسه، إنما يقتضي من خلال قضاء عادل نزيه وفق إجراءات محددة يتساوى الناس أمامها. وفي هذا ضمانة واضحة وكبيرة تبرز أهمية حق التقاضي سواء في قواعد الشريعة أو في الأنظمة المرعية.
إذن هناك آثار للإخلال بهذا المبدأ أو بهذا الحق وحق التقاضي. عندما يخل بحق التقاضي وليصبح اللجوء إلى القضاء غير مجدي، ستكون هناك آثار غير حميدة. ما هي أبرز هذه الآثار؟
لا شك أن من أبرز آثارها ما قد يقع في النفوس من الاقتراء بالنفس، وهذه جريمة وأمر شنيع أن يكون الاقتراء بالنفس، وهو صورة من صور شريعة الغاب كما يحلو للبعض أن يعبر عنه، بمعنى أن لا يكون هناك مكان للانتصاف ينتصف فيه المظلوم من ظلمه. ولهذا فحق التقاضي وبقاءه ضمانة واضحة وبائزة ومستقلة هو حماية لهذه الحقوق. وأيضا فأيضا قيمة الحق عندما لا يكون هناك دعوة تحميه، ويمكن أن تقام الدعوة لاسترداد الحق عندما يعتدي عليه أحد من الأشخاص، تفقد الحق قيمته القانونية بعدم وجود مسلك صحيح لإقامة الدعوة. وكل هذا يعود في النهاية على إبراز دور وأهمية حق التقاضي من خلال القواعد الشرعية والأنظمة المرعية.
إذا كان حق التقاضي هو لنصرة المظلوم والشخص الضعيف، فهل يمكن القول أن حق التقاضي هو للضعيف فقط دون القوي؟
يعني هذا السؤال لا محل له مع ما سبق تقديمه، أن الناس أمام القضاء سواسي، وأن أبسط قواعد العدالة تقتضي أن يتساوى الناس أمام القاضي، ويتساوون في كل التفاصيل، يتساوون في حقهم في الدفاع، في حقهم في المواجهة بالأدلة، في حقهم في البقاء في علنية الجلسات إلا ما ترى المحكمة وفق النظام أن يكون سريا لمقتضيات تتعلق بالمتقاضين أو غيرها من المصالح التي يقدرها القاضي، وأيضا ضمانات تتعلق بنشر الأحكام، ضمانات أرجو أن يسمح الوقت بعرض شيء منها إن شاء الله.
متى يكون كحقي أنا كفرد اللجوء إلى القضاء؟
يعني كأنما تسأل عما يعني يسمى الصفة. جميل. الصفة في المدعي متى يكون له صفة لإقامة الدعوة.
جميل.
متى ما كان كان هذا الحق حقا قائما ومشروعا وكان من ذي مصلحة. يعني النظام تقريبا ذكر هذه الأوصاف الثلاثة: أن يكون ذو مصلحة في إقامة هذه الدعوة فلا تقام الدعوة من غير مصلحة، وأيضا أن تكون هذه المصلحة قائمة، بمعنى ألا تكون ألا يكون رفع الدعوة مثلا قبل أوانها على ما سيأتي من أمثلة، كمن مثلا يقيم دعوة لاسترداد دين لم يحل ميعاده ميعاد الوفاء به، وكذا أن تكون مشروعة فلا يمكن استيفاء حق لا يكون مشروعا أو يظن صاحبه أنه حق، أو يكون من الحقوق التي تتضمن حراما على تفصيلات تأتي أمثلة.
إذن من مسه ظلم أو نقص في حق من حقوقه في هذه الحالة تكون توفرت له الصفة حتى يرفع الدعوة.
نعم، وأيضا هناك وجه للصفة المحتملة، يعني من دفع ضرر متوقع أو إثبات حق أو نحو ذلك، أشار النظام إليها كما أشار إلى المصلحة المتحققة المتمحضة القائمة المشروعة. أشار أيضا إلى وجه سماه المصلحة المحتملة، وهي التي يدفع الإنسان عنه ضررا يوشك أن يقع به أو يوثق حقا يخشى زواله أو نحو ذلك مما ذكره المنظم.
إذن يعني إذا خشيت من أمر لم يحدث بعد يحق لي أن أرفع دعوة.
لا شك، مع أنه
حماية لحقي.
لا شك، مع أنه قد يظهر للوهلة الأولى أن المصلحة هنا ليست قائمة تماما، إلا أنه لكون المصلحة محتملة فقد جاءت القواعد التنظيمية في هذا بجواز إقامة الدعوة حينئذ.
جميل. يعني من يخشى مثلا فقدان مبلغ من المال أو فقدان وثائق أو معلومات
سرقت، يمكن أيضا أن يثبت الحال ما يسمى بإثبات الحال ونحو ذلك، مما من أوجه المصالح المحتملة التي تتحقق لمقيم الدعوة على إقامته للدعوة، وإن لم تكن المصلحة يعني ظاهرة وقائمة إنما هي في درجة من درجات الاحتمال، وهذا تقدره المحكمة يعني وفقا لكل حالة.
لكنه حق مقرر شرعا.
لا شك، حق مقرر شرعا، وأشار له أشير إليه في نظام الرفع.
هناك من الناس من يكون الدعوة أو رفع الدعوة القضائية واللجوء إلى القضاء عنده لأهداف غير سليمة، قد يكون هذا بسوء نية، أو قد يرفع الدعوة ويتجه للقضاء بقصد أن يضر بالمدعو أو بالمدعى عليه. هل هناك آلية لضبط مثل هذه الدعاوى؟
لا شك أنه النظام كما أشار إلى حق المدعي في إقامة الدعوة، وأن هذه من أصول الحقوق، من أصول ما يحمي حقوق الناس ورعته الشريعة والأنظمة، إلا أنه في ذات المقام يجب ألا يكون سلوك هذا الحق طريقا للتعسف والاعتداء على حقوق الآخرين، فلا ضرر ولا ضرار كما هو معلوم. وعليه فالتعسف في استخدام الحق هو مما من الصور التي يجب منعها وإصادها، ولذا جاء في النظام الإشارة إلى ما يسمى بالدعوة الكيدية. فمن
صورة الدعوة الكيدية؟
صورة الدعوة الكيدية هي عندما يقيم الإنسان دعوة لها صور متعددة، لكن عندما يقيم الإنسان دعوة هدفه منها مضارة المدعى عليه في حق لم يكن ثابتا له على وجه اليقين، وهذا تقدر المحكمة وتقدر مدى الكيدية في إقامة هذه الدعوة، ولهذا فرضت في ترتيب العقوبة حالات يؤخذ فيها التعهد، وحالات للقاضي أن يعزره وفق الحالة وتقدير القاضي لصورة الكيدية في هذه الدعوة التي يقيمها. وعليه فضبط هذه الدعاوى الكيدية والتأكيد على تعزير من يسلكها سبيلا للإساءة للآخرين يسهم بإذن الله في تخفيف القضايا وضبطها. وفي ذات السياق يعني يجب أن يؤكد على الجميع أن يراقب الله عز وجل في إقامة الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقضي له بقطعة من النار، وهذا معنى يجب أن يكون حاضرا، وأنه القاضي يقضي على ما يظهر له من الأدلة. وهذا القضاء بالظاهر لا يعني بحال أن يكون ما قضي لك به حلالا عليك وإن لم يكن حقا لك، وإنما انتزعته بلحن قولك أو بدليل يخالف الحقيقة.
هناك من الناس من يصدر ضده حكم في قضية معينة ثم يعود للمنازعة في هذه القضية مرة أخرى بأن يرفع الدعوة بقصد بنفس القصد السابق هو الإضرار بالغير، أو محاولة أن يصدر حكم آخر. هذه الصورة هل هي من صورة الدعوة الكيدية؟
هذه من الصور التي أشير إليها في النظام كصور ترتبط بالدعوة الكيدية. من أقام دعوة مثلا في قضية اكتسبت القطعية فتقدم بالتماس، والتماس هو وسيلة من وسائل الطعن عليها بعد اكتسابها القطعية من محكمة الاستئناف، ولم يكن هناك ما يوجب ذلك، وإنما هي مضارة للمدعى عليه أو تأخير لتنفيذ الحكم، فأسند المنظم للقاضي النظر في تعزيره إذا كانت تلك الدعوة من قبيل الدعاوى الكيدية. وعليه فضبط هذه المسألة يعني له أثر بالغ كما سبق في عدد القضايا وفي سرعة إنجازها. وهناك معنى أبلغ في ضبطها ما يرتبط بتكاليف المحاماة والخبرة، وهذا مسلك يسلكه عدد من القضاة ومسلك رشيد. عندما تفرض تكاليف ومصاريف الدعوة والخبراء الذين تم الاستعانة بهم عندما تستعان بهم في الدعوة على الخاسر منهما، على من يخسر القضية منهما، هذا معنى يجعل الجميع يعرف أن مصاريف الدعوة ستكون من أجور المحاماة ونحوها بحسب ما يكون على الخاسر منهما، لا سيما في الحالات التي يكون ظاهر فيها التي يظهر فيها بجلاء محاولة أحد الأطراف الإضرار بالآخر.
إذن هو مسلك شرعي أيضا؟
لا شك أنه مسلك شرعي، والإمام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، وإلى أن من حمل صاحبه حمولة يعني مؤونة مؤونة في دعوة كان عليه أن يعني كان للقاضي أن يحمله لقاء ما أضر بخصمه.
دعني أخرج إلى محور آخر وهو الحقوق والضمانات التي كفلها الشرع ثم النظام للمتقاضين.
الحقيقة يعني هذا معنى واسع، ونظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة القضائية بشكل عام كل ما فيها وكل أبوابها وفصولها وموادها واللوائح التنفيذية عليها هي من قبيل الضمانات. لكن ولهذا فالجواب هنا سيكون مقتضبا يكفي منه الإشارة.
صحيح.
لكن وهناك طبعا يعني من أبرز المبادئ المرتبطة بهذا الجانب حق الدفاع، وأن حق الدفاع مكفول سواء كان من خلال استعانة بمحامي للدفاع، وكذا أن يكون مثلا المتهم هو آخر من تختم من يختم أقواله في الجلسة، وهذه ضمانة لكي يكون يجيب على كل ما 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 أثير، وكذا حقه في أن يواجه بالأدلة التي هي محل احتجاج عليه.
جميل.
وكذا ما يتعلق بعلنية الجلسات، وهذه ضمانة مهمة، الجلسات علنية يشهدها الجميع إلا ما تقرر المحكمة ألا يكون علنيا لمقتضى عائلي أو مقتضى أمني أو غير مما تراه المحكمة واجبا. وكذا مثلا من الضمانات المهمة والبائزة ما يتعلق ب نشر الأحكام، وهي ضمانة مهمة، والنشر لا يقصد به انتقاء بعض الأحكام لنشرها كنماذج، إنما النشر الكامل للأحكام. إذا الحكم متى ما اكتسب القطعية وأصبح مبدأ يجب أن يكون منشورا ليمكن الناس من العلم بهذه السوابق والأحكام والمبادئ، وتكون حجة يستطيع الجميع الاستحتجاج بها والاستدلال بها فيما يشابهها من وقائع. وهذا موجود في عدم الدول العالم، وتقضي به الأوامر والمراسيم والتنظيمات داخل المملكة أيضا. وهناك حركة يعني وجهد مشكور نحو نشر الأحكام، نرجو إن شاء الله أن
لعلنا نقف عند هذه الضمانة، نأخذ له مداخلاتنا ثم نعود. المحامي محمد المهنا، حياك الله أستاذ محمد. شيخ محمد معنا.
نعم الله يسلمك.
حياك الله شيخ محمد.
الله يسلمك، أهلا وسهلا.
شيخ محمد، ابتداء هناك من الناس من يكون له حق في قضية معينة ثابت ومتقرر، لكنه يتحرج إلى اللجوء للقضاء، هل هذا الشيء موجود؟
إيه نعم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بك يا أبا سعد وبالشيخ الصديق الزميل الدكتور أحمد الصقيه، أثابه الله.
الله يحييك.
حياكم الله.
وهو الحقيقة مكسب لهذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل ينفع به ويتقبل منا ومنه. هذه المسألة اللي هي تحرج بعض المتقاضين من رفع الدعوة، تحكمها عدة أشياء.
جميل.
من ضمنها بعض الأمور، العادات والتقاليد والأمور القبلية، وأحيانا يكون الإنسان عنده شيء من الورع فلا يعني يريد أن يقحم نفسه في أمور مثل من هالقبيل، وأحيانا يتخوف الإنسان لكونه أول مرة يرفع قضية أو يرفع عليه قضية، فيتحرج الإنسان ويخاف ويخشى. ولذلك فإن هذا طبعا أنا أقول لك يا بكل صراحة من صالح المحامين، من صالحنا يا المحامين أن يتحرج فلان أو فلان من التقاضي، وبناء على ذلك يوكل المحامي، ولكن الحق حقه يتبع، والدين النصيحة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا أقول ليس كل القضايا ينبغي أن يوكل فيها.
صحيح.
هناك قضايا واضحة جدا قد يعبر الإنسان عن قضيته بنفسه أكثر من تعبير المحامي، ويكون الإنسان أصدق لهجة وتكون روحه حاضرة أمام القاضي، فيكون يعني انتفاعه بحضوره أكثر من انتفاعه بحضور المحامي. هذه يعني مقدمة يسيرة.
جميل.
ألا وهي أن الإنسان فعلا قد يتحرج من حضور الجلسات، قد يتحرج أحيانا من رفع الدعوة، ولكل يعني كل حالة ظروفها. ولكن في الجملة أن الوعي القانوني والله الحمد والمنه الآن منتشر.
جميل.
وأيضا انتشار المحامين وكثرتهم أيضا يسهل العملية والله الحمد والمنه.
جميل. شيخ محمد، حق التقاضي من الأشياء المتقررة شرعا ونظاما، هل هناك أمور تكدر هذا الصفو، صفو حق التقاضي؟
طبعا حق التقاضي هو من الحقوق العامة التي ينبغي أن تبذل، وهي والله الحمد والمنة من ميزات هذه البلاد الكريمة أن مجانية القضاء عندنا، وأيضا إمكانية الترافع. كل إنسان الآن سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، كل إنسان يستطيع أن يقدم دعوة بنفسه أو أن يدافع عن نفسه بنفسه، بينما هذا الأمر لا يوجد يعني في بعض البلاد. فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يعني كنت هناك فترة يعني أمضيت سنوات هناك.
جميل.
إذا أراد الإنسان أن يرفع دعوة لا بد أن يوكل محاميا. المحامي قد يكون صادقا ولكن مثلا أتعابه باهظة، قد يكون كاذبا فيتعاقد مع خصمك ويؤذيك، فالمشكلة كبيرة على أولئك. ولذلك لا يرفع الدعاوى هناك إلا من كان مليئا أو كانت دعواه واضحة بحيث أنه عارف أنه يكسبها بإذن الله، والحديث في ذلك يطول. أما ها هنا ففي هذه البلاد والله الحمد والمنه يستطيع الإنسان أن يرافع ويدافع عن نفسه بنفسه.
جميل.
ولا حاجة للمحامي إلا إذا أراده الموكل أو الأصيل طوع إرادته، أما أن يفرض عليه فرضا فهذا غير يعني وارد والله الحمد والمنه. قضية مجانية القضاء أيضا هذا مبدأ يعني والله الحمد والمنه هو من حسنات هذه البلاد. في بعض البلاد لا بد أن ترفع يعني لا بد أن تسدد الرسوم قبل أن ترفع الدعوة، وهذا فيه مشقة على الضعيف والمسكين. صح. على المرأة الأرملة، على المرأة التي تريد الخلع، أحيانا ما عندها حتى حق مثلا المواصلات، فكيف يكون عندها حق تسديد الرسوم مثلا؟ وهذا من تيسير الله عز وجل على الناس في هذه البلاد، أسأل الله أن يديمها وأن يزيدها من فضله.
المحامي محمد المهنة، شكرا جزيلا لك.
الله يحييكم ويجزاكم خير.
حياك الله. أعود لك مرة أخرى دكتور أحمد، إن كان من تعليق على مداخلة
يعني الشيخ. الحقيقة فيما يتعلق بالتحرج من إقامة الدعوة، يعني هنا مبدأ يرتبط بخصائص الدعوة، وأن للشخص حرية اختيار إقامة الدعوة ولا شك في ابتدائها، وله الحق في إسقاط دعوة أو التنازل عنها أو عدم إقامتها باعتبار أن هذا حق خاص به. ولهذا حتى أبعد من هذا، حتى داخل الدعوة ذاتها من المتقرر قضائيا أنه لا يحكم للشخص بأكثر مما طلب،
صحيح،
تقديرا لأنه حصر دعواه في هذا الطلب. فإذا كان هذه من القواعد، وأبعد منها أصل الدعوة وإقامتها، فإذا لم يشأ ذلك لم يكن فهو بالخيار باعتبار حقا له. إلا أن مما ينبه عليه في هذا المقام أن هذا الحق إن كان سبب إسقاطه هو تنازل عن طيب نفس فهذا أمر حميد، والناس تسامحها شيء محمود ويشكر عليه. لكن الأهم والأخطر هنا أن يكون هذا التنازل عن غير طيب نفس، وإنما تحت تأثير عادات أو غيرها من الأشياء التي لا تكون مخالفة لقواعد الشرع، كما هو منتشر في بعض الأماكن من مثلا حياء المرأة أن تقيم الدعوة في الميراث، فتستحي الأخت أن تطالب إخوانها بالميراث باعتبارها أنثى لا يجب أن تيث معه. فهذه مخالفة لا شك أنها كبيرة، وأنا من هذا المنبر أرى أن مثل هذا الترك للحق مع كونها لم تطب نفسها به يأثم إخوانها فيه ولا شك باعتبارها لم تتنازل عن حقها، وهي أيضا مطالبة في هذا أن تدافع عن حقها وأن تستيد هذا الحق، لأنه كما هو متقرر يعني أعظم من يعين الظالم هو ضعف المظلوم، ولهذا عليها أن تطالب. وهذا تعليق على ما يتعلق بالتحرج من إقامة الدعوة.
يعني إقامة الدعوة ليست أمرا معيبا كما يظنه بعض الناس، خصوصا في مسائل الأحوال الشخصية،
لا شك.
تجد المرأة يقع عليها ظلم كبير ويقع عليها أمور يعني تعاني منها سنوات، وربما لو رفعت دعوة بسيطة انحلت هذا الظلم وزاح هذا الظلم عنها، لكنها تتحرج لأنها تعتقد في بيئة المجتمع التي تعيش فيها هذا الأمر معيب.
المعيب هو قول غير الحقيقة أو التزيد في الدعوة أو تقديم الدليل غير الحقيقي. العيب هو أيضا إذا كان هناك سبيل للمصالحة، لا سيما في القضايا العائلية ونحوها، ألا يسلك الإنسان سبيل البحث بالمصالحة ابتداء. لكن إذا استنفذت كل هذه الوسائل فإقامة الدعوة ليست عيبا، والترافع وقد ترافع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حالات كثيرة نقلت لنا، وهم أشرف البشر الذين نزل عليهم الوحي، لهذا فلا ضير في ذلك، وينبغي أن لا يكون هذا محل. طبعا هناك صور من التحاكم، قد يكون التحكيم الخاص وهو قضاء خاص يتفق فيه المتخاصمان على أن يوكل هذا الأمر إلى محكم خاص يفصل القضية وفق إجراءات محددة. أرجو أن تأتي.
إذن أحكام التكليف الشرعية من الواجب حتى المحرم قد تنطبق أحيانا على رفع الدعوة؟
لا شك، إذا كانت الدعوة كاذبة ومبطلة فهي دعوة محرمة، كما أخبر الحق سبحانه في ذكر الذين يكسبون بالدعاوى الباطلة، وكذا إن كانت في 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 شأن مباح، إن كانت في شأن معيشة الإنسان وما يضيق على أولاده فيجب عليه أن يتحصل حقه المفقود، يعني إطعاما لنفسه وأولاده. فيعني هناك وجه لإسقاط الأحكام التكليفية الخمسة على الدعوى بحسب حالها، لكن المعنى المهم هنا الذي يجب التأكيد عليه ألا تعتقد المرأة مثلا أنه من المعيب أن تطالب باسترداد الميراث، ألا يعتقد الأخ في شيكة عائلية أنه من العيب أن يقيم الدعوة حال وقوع الخصومة التي يعتقدها مجحفة. لا شك أن سلوكه مسلك الصلح والسعي فيه وتنازله عن شيء من حقه في كلا الطرفين هو خير ويدعى إليه، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يترك الإنسان حقه ويسقطه. وأيضا بالمناسبة المنظم السعودي لاحظ هذا المعنى في كثير من القضايا، مثلا في قضايا الشيكات العائلية لاحظ هذا مثلا في نظام المحكمة التجارية لما جاء ذكر الشيكات العائلية وأنه يجوز للمحكمة أن تؤخر النطق بالحكم مع تهيئه لغرض الإصلاح في القضايا، في قضايا الشركات العائلية وكذا في قضايا الخلافات العائلية والزوجية، لأنه من مما يعتقد في هذا المقام أن الخلاف العائلي لا يوجد فيه رابح وخاسر، يعني إما أن يربحوا جميعا أو يخسروا جميعا، ولهذا فلم شملهم، وكما هو مأثور عن عمر رددوا الخصوم حتى يصطلحوا في مقام العائلة وحفظ مقامها، وهذا لا شك أنه في حدوده المعقولة بما لا يعود على الحق بالإبطال أو الإضعاف.
جميل، أستأذنك أن نقف مع التقرير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، نشاهد هذا التقرير سويا ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
لو صدر في حقك حكم قضائي، هل لك الحق في الطعن فيه؟
لا شك أن لي حق في الطعن فيه، وهنالك محكمة استئناف وديوان مظالم والبروسيجر المعروف يعني للكل، ولكن أنه يكون الإلمام للشريحة العامة اللي ما مر في هالمجال قد لا يلم فيه أبدا.
للأسف هذا أرجع أقول أنه هذا عدم وجود مادة تدرس أو تعلمناها، فعشان كذا ما أعرف، فمضطر أنه أسأل، وإذا سألت تكثر كل واحد يعطيك جواب وتضيع ما بين الناس.
والله ما أدري، قلت لك قبل لابد أن إحنا نسأل المستشفى، إحنا عادة الواحد يجهل الأمور هذه.
والله سمعت، لكن صراحة ما قد يعني جربت، لكن سمعت صراحة.
هل تعرف الخطوات المطلوبة لرفع دعوة قضائية؟
والله أنا ما عندي خلفية على الموضوع هذا، بس اللي نعرفه أنه عادة الشخص إذا كان يجهل الموضوع هذا أنه يرفع المحامي أو الاستفسار من أحد الأقارب.
مبدئيا الأمور القانونية فيما يختص بالقضاء وكذا أجد أنها فيها ضعف، أنا شخصيا يعني لا أعلم الإجراءات المتبعة في رفع دعوة قضائية.
في الحقيقة أنه الخطوات تكون واضحة كالعموم المجتمع ليست واضحة، لم تدرس، يعني قد يكون لدينا بعض المعلومات من خلال ممارسة العمل. أنا عملت من كل فترة من الزمن في شركات وكذا، مرتنا بعض المرافعات والقضايا، ولكن الخلفية العامة عنها يعني ليست بالوضوح التام، لا لم تدرس لنا في المناهج، لا، وهي كأمور من المفروض أن الكل يعرفها.
للأسف قلت لك مجال الحياة لا أعرف، بس مجال العمل أعرف، بس مجال الحياة لا، لأنه ما كنت احتجت لها ولا تعلمناها.
والله ما عندي خبر فيها ولا فيه يعني للأسف آلية يعني تبين يعني للرفع دعوى قضائية.
هل تعرف الفرق بين محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف؟
أبدا للأسف
ليست واضحة بالنسبة لي كاملة، ليست من صميم عملي الموضوع، والموضوع غير يعني ما أتوقع من شريحة الشباب اللي ما مر، هي دائما المعلومات هاي تكتسب عن طريق خبرة أو عن طريق أنك تعرضت للموضوع أكثر من مرة.
لا والله ما عندنا للأسف فكرة، يعني ما في لوائح يعني توضح أو تعطي الواحد يعني فكرة عن المحاكم عندنا، أو ما في لائحة أو نظام يعرف الواحد اللي له واللي عليه للأسف. يعني
كان معكم محمد المشعلي، قناة دليل.
حياكم الله مرة أخرى أعزائي المشاهدين. أعود لك شيخ أحمد، هل من حق الإنسان عند صدور الحكم، هل من الحقوق وضمانات في حق التقاضي أن يملك الحق في الاعتراض على هذا الحكم؟
فأنا ما تشير إلى التقرير.
جميل.
وما ورد فيه من أسئلة حول الاعتراض طعن على الحكم، وأيضا سؤال عن المحكمة الابتدائية والاستئناف. جميل. باعتبار أن الاستئناف هي السبيل للطعن على الحكم الابتدائي. جميل. من محاكم الدرجة الأولى. لا شك أن هذه أيضا من الضمانات التي سبق إشارة إليه يعني جزء منها، أيضا حق الطعن على الحكم، حكم بعد صدوره من المحكمة الابتدائية. طبعا الحكم يكتسب القطعية إما بقناعة الأطراف أو بفوات مواعيد الطعن المحددة نظاما 30 يوما من استلام الحكم، أو باكتسابه القطعية بتصديق المحكمة الاستئناف وعليه. فحق الاعتراض هو صورة من صور الضمانات، كما أنه يذكرنا حق الاعتراض مثلا بتسبيب الحكم وهو واحد من الضمانات، لأن التسبيب يمكن المعترض من إرادة اعتراضه، عندما يسبب الحكم بشكل واضح تقية في الواقعة ويبين الحكم عليها ويجاب عن 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 أوجه وأدلة المحكوم عليه داخل هذا الحكم. هذا يمكن الأطراف من الاعتراض على الحكم لدى المحكمة الاستئناف بعد بيان وجهة نظر محكمة الدرجة الأولى الابتدائية.
نقف عند هذا النقطة ونأخذ الاتصال. معنا الأخ محمد من السعودية. الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخوي تفضل.
حياك الله. الحقيقة أنا أرحب فيك وبضيفك الكريم.
حياك.
وأعتب على المداخل الزميل المهنة في أن كان المديح الحقيقة لوضع القضاء أكثر مما يجب.
جميل.
وكما أن مارس عملية الوعظ ونحن لسنا في برنامج وعظي. هذه ملاحظة. أما ملاحظاتي الأخرى فالحقيقة أن استقلال القضاء غير كامل عندنا بسبب أن ميزانية مجلس القضاء الأعلى والمجلس الأعلى للقضاء تابع لميزانية وزارة العدل.
جميل.
وهذا يؤثر على استقلال القضاء. الأمر الثاني لا يوجد علانية لجلسات التقاضي وهذا يؤثر على سير العدالة. قد يكون نعم نظام المرافعة الإجراءات أعطى الحق للقاضي إذا كان هناك قضايا أحوال شخصية أو ما شابهها.
جميل.
الأمر الثالث عدم تقنين نصوص الشرع. هذا يؤثر على ميزان العدالة لتفاوت الأحكام أحيانا مع تطابق الوقائع أو القضايا. يشبه أحد الغربيين يشبه القضاء عندنا في المحاكم العامة مثل حقل الألغام. تدخل إذا لم يكن معك خريطة ممكن ينفجر فيك أي لغم لا مؤاخذة. وهذا مثل طبعا بحكم أنه ليس أمامنا شيء مقنن. يعني لو كان هناك مدونة مثلا قضائية يسترشد بها القضاة.
الأخ محمد تابعتنا في الحلقة الماضية.
نعم
تابعتنا في الحلقة
الماضية.
تطابقنا من موضوع التقنين. لو ناخذ كان عندك ملاحظة أو مداخلة ثانية.
أيضا عندي الأمر الآخر. القضاء عندنا لم يتغير إلا شكليا في المباني فقط.
طيب
الكوادر زيدت أعداد القضاة ومساعديهم لكن لا زال هناك إطالة في أمد التقاضي للشهرين والثلاثة وبعض المحاكم تعطي إلى 4 شهور مواعيد. هذه الأمور تجعل صاحب الحق إذا لم يكن محامي يتنازل عن بعض حقه.
جميل.
حتى لا يتعب نفسه.
طيب الأخ محمد شاكر لك هذه المداخلات.
شكرا.
حياك الله.
هو
عود لك مرة أخرى شيخ.
لا بس يعني إحنا شغلنا إلى الضمانات وبيناها وفي الضمانات إجابة على ما أشار إليه الأخ جميل. محمد في بيان استقلال القضاء وأن القاضي لا سلطان عليه والتأكيد على هذا. وفيما يتعلق بالتقنين سبق بحث هذا الموضوع في الحلقة الماضية جميل. وبيان الدعوة إلى أنه هيئة كبار العلماء لديها بحث مهم يرتبط بالتقنين الأحكام تقنين الأحكام الشرعية وفق
ولا زالت المسألة مطروحة يعني.
لا نعم واتخذت قرارا إن شاء الله إيجابيا في هذا الشرط.
طيب طول مدة التقاضي
فيما يتعلق بإطالة أمد التقاضي لا شك أن العدالة البطيئة ظلم وهذا أمر معلوم ومسلم. ولهذا ف يعني التسريع في 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 العدالة أن تكون العدالة ناجزة ودقيقة لا شك أنها صورة إيجابية. إلا أنه لا يمكن طبعا أن تكون الأحكام والقضايا على شكل واحد. من القضايا ما يتطلب خبراء ما يتطلب باختلاف أنواعهم وشهود خبرة يستعين بهم القاضي أو أدلة يتطلبها أو غير ذلك. ومنها ما يكون واضحا ما نشهده أن هناك تطوير وتسريع في على جميع مستويات المحاكم ومحاولة واعتراف بالسعي إلى مزيد من تحقيق الإنجاز والتسريع فيه. وأيضا يرتبط بهذا الشق أنه حتى بعد أن يكتسب الحكم القطعية هناك تأكيد على تنفيذ الأحكام لأن الحكم بعد هذه المدة من التقاضي يجب أن يسرع أيضا في تنفيذه لكي لا يفقد الحكم قيمته. فلا شك أنه ما أشار إليه الأخ محمد في قضية التسريع في العملية القضائية مهم وأيضا إيجاد آليات لتنفيذ الأحكام وهناك نظام للتنفيذ خول قاضي التنفيذ بصلاحيات واسعة لتنفيذ الأحكام وبدأت ولله الحمد تؤتي ثمارها. ولا شك أنه في حاجة إلى تطوير هذا وتحسينه بشكل مستمر.
ربما يا شيخ الإطالة في مدة التقاضي هي عندما يكون أحد الخصمين مماطل أما إذا كان الخصمين جميعا حريصين على الحضور.
ولهذا في 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 رمضان الفائت صدر توجيه سامي بخصوص التعجيل والتسريع في القضايا، وأكد هذا على كل المرتبطين بالعملية القضائية وتسريعها، وأشار إلى المحامين. وهناك كما هو معلوم حتى في نظام المرافعات نفسه إشارة إلى حالات الاستمهال التي يطلبها الوكلاء على غير وجه صحيح يريدون بها إطالة مدى التقاضي، وأن للقاضي حينئذ أن يمنع المحامي من الترافع وأن يطلب حضور الأصيل. صحيح. فهناك لا شك ضمانات داخل نظام القضائي، وللقاضي أيضا أن يحجز القضية متى ما رأى اكتمال أدلتها ويبت فيها. فيعني لا شك المطالبة تستمر وتبقى، إلا أنه من الطبيعي، وكتب لي زيارة عدد من دول العالم والاطلاع على تجاربها، وجدنا قضايا تبقى أمدا طويلا. هذا لا يو لا يو لا يو لا يسوغ أن تكون العدالة بطيئة، لكن هناك حالات من التقاضي تتطلب هذا القدر. وأنا أعرف اليوم وأنا أتحدث إليك في المحكمة العامة مثلا في الرياض من أصحاب الفضيلة من زملائنا من جدولوا قضاياه في 3 أسابيع أو 4 أسابيع فقط تحصل على الموعد، وهذا يدل على وجود حالة من التسريع في إنجاز القضايا، وكذا في ديوان المظالم. فلا يمكن أن نعطي حكما عاما يعني متشائما فيما يتعلق بأمد الدعوة، لكن المطالبة بضبطه والمزيد من التسريع هي مطالبة صادقة، يعني يجب أن ترسم لها الخطط العملية لتفعيلها، وهي ولله الحمد أيضا نشهد تقدما فيها.
طيب دعني انتقل أيضا إلى سؤال، إن هل المرأة تختلف عن الرجل في حقها في التقاضي؟
هذا سؤال مهم ويثار أحيانا، هل المرأة لها كامل الأهلية في إقامة الدعوة؟ لا شك أن لها، أن المرأة راشدة كالرجل راشد تماما، له كامل الأهلية في إقامة الدعوة في التصرف في ماله، لا ولاية لأحد عليه، ولا وجه أيضا لاشتراط المحرم عند الحضور للمحكمة. المحرم إنما ورد اشتراطه في السفه فحسب وليس في حضورها للمحكمة. هناك وجه للتعريف بها عند القاضي، يعرفها معرفين أو غير من الإجراءات، إجراء البصمة أيضا للقاضي حتى أن يطلع على يعني أشار الفقهاء إلى كشف المرأة وجهها للقاضي حال حاجتها لذلك. لو فرض أن هناك امرأة مقيمة وليس لها أحد في البلاد وأرادت أن يتحقق القاضي من هويتها عند إقامتها الدعوة، فلا شك أن الفقهاء أشاروا إلى هذا المعنى حماية لحقها، بل أبعد من هذا في خيار البيع أشار الحنابلة إلى حق المرأة وغير ذلك.
نقف عند هذه النقطة نقطة الاتصال.
لا بس
الأخ محمد من السعودية، حياك الله أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي.
ابغى اسال الدكتور لو سمحت.
تفضل، من يسمعك الدكتور.
سؤالي، ما الفرق او ما هي درجات التقاضي في القضاء الطبيعي وفي ديوان المظالم، يعني ايش اختلافهم؟
جميل.
اي بس هذا سؤالي.
جميل، شاكر لك. حياك، تسمع الاجابه باذن الله.
طبعا طيب. هو القضاء العام يسمى، ولا يسمى يعني لا يسمى قضاء طبيعي، إن كان يعني أحيانا المصطلحات لا مشاحة فيها، لكن في مقام التوضيح القضاء العام والقضاء الإدائي، القضاء العام في وزارة العدل والقضاء الإدائي في ديوان المظالم. درجات التقاضي هي متساوية وفق النظام الجديد. في قضاء الدرجة الأولى اللي هو الابتدائي، ويمثل مثلا في القضاء العام المحاكم العامة، المحاكم الجزئية، المحاكم الضمان والأنكحة، وما سينشأ من محاكم أخرى نص عليها النظام. وهناك الدرجة الثانية اللي هي محكمة الاستئناف، هي في الحقيقة الآن تمارس دور التدقيق وليس أمامها ترافع إلى حين صدور نظام مرافعات لتتحول إلى محكمة استئناف حقيقية. في حالة الاعتراض على الحكم والطعن فيه ترتفع إلى محكمة الاستئناف. ثم هناك الدرجة الثالثة من درجات التقاضي، وهي المحكمة العليا، والتي تنظر القضية وفق للتنظيم القضائي وفق صلاحياتها. وكذا في ديوان المظالم، والذي يمثل في قضائه الأصيل القضاء الإدائي، التي تكون جهات الإدارة طرفا فيه في العقود والقرارات ونحوها، وكذا القضاء التأديبي.
جهات الإدارة،
الجهات الحكومية نعم، ومن لها صفة اعتبارية من المؤسسات العامة. وأيضا القضاء التأديبي هو قضاء يتبع لديوان المظالم، تأديب الموظف العام. وكذا قضائين آخرين بقيا في الديوان بشكل مؤقت وسينتقلان ينسلخان إلى وزارة العدل إلى القضاء العام، هما القضاء التجاري الذي وهو فيما يتعلق بالتجار فيما بينهم في الأعمال التجارية وكذا وفق نظام الشركات، وكذا القضاء الجزائي في عدد من الأنظمة مثل الرشوة والاختلاس والتزوير والتزييف العملة التي هناك عقوبات محددة لها تقريبا 25 نظام يأتي سردها على سبيل التفصيل. ولدى الديوان أيضا محكمة استئناف ومحكمة إدارية عليا في نفس التراتبية، لعل هذا الإيضاح المقتضب يعني يكفي إن شاء الله.
يكفي بإذن الله. أم البراء من السعودية، مع أم البراء تفضلي لو سمحتي. أم البراء
ألو،
أنت على الهواء أم البراء تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا مطلقة وعندي بنتي عمرها 3 سنوات.
جميل.
فقالوا لي ناس طلعي فك حضانة أن أبوها يمشي لها مصروف شهري بس ما يكفي، يعني قالوا لي تقدرين طلعين فك إعالة.
جميل.
الشيء الثاني لو سمحت، كيف أضمن حقوقي لو أتزوج يعني ثاني مرة، يعني بحيث يكون زواج معلن ما يكون زواج مسير؟
حقوقك في ماذا؟
كيف أوثقها يعني؟
جميل. تقصدين حضانة بنتك يعني؟
بحيث يعني يكون مو زواج، يكون زواج معلن.
جميل.
أبغى يعني كيف يصير موثق أو زي كذا، وش يعني وش الحقوق اللي أفرضها عشان أضمن حقي؟
جميل. تسمعين الإجابة بإذن الله.
هو فيما أي نعم، فيما يتعلق بحضانة ابنتها، طبعا حضانة البنت على المعمول به في محاكمنا أنه للأصلح منهما.
جميل.
وهو دون السابعة في البنت، طبعا في البنت والولد الأصلح للمحظون ما يقدره القاضي، أصلح للمحظون تكون الحضانة لديه دون السابعة البنت غالبا نعم تكون عند أمها، وبعد السابعة ينظر القاضي فيما يكون أصلح للبنت.
جميل. سألت عن النفقة، البنتها عندها لكن المشكلة في النفقة تكون
لا، هي تتكلم تقول لو تزوجت هل تنتقل حضانة البنت إلى غيرها؟ يعني ربما إذا كانت تريد هذا المعنى أو سؤالها فقط عن النفقة.
سألت عن صك الحضانة.
صك هي تقصد
صك إعالة.
صك إعالة باعتبارها
تعيش معها.
لا شك هذا يرتبط بتنظيم الضمان الاجتماعي، وهل في هذه الصورة يسمح ويخول؟ إن كان الضمان الاجتماعي يسمح بمثل هذه الصورة، بنت ولديها والدها ويجري نفقتها المعتادة، فهل يصح لها نظاما أخذ هذا أو لا؟ ما يقرر لدى الضمان الاجتماعي.
ممكن يشار أيضا قبل هذه، لأن النفقة قد تكون يعني إذا كانت حالة الأب موسرا.
لا شك إذا كان لا شك لينفق ذو ساعة من ساعته، إذا كان الأب موسرا فعليه أن ينفق نفقة تغطي حاجة البنت.
جميل.
بقدر إيسائه لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بالمعروف. فإن كانت حالة البنت، إن كان حال والدها غني، لا شك أن نفقته تقدر بقدرها، وإن نقصت النفقة وكانت الحاجة مقدرة فوفق التنظيم المعتاد، علما بأن الضمان هو صورة من صور الزكاة.
جميل.
ولهذا لا يحل لغير المحتاج.
جميل. سألت أيضا سؤال ثاني، في حالة زواجها من آخر زواج معلن، كيف أضمن حقوقي؟
ما يعني
سؤال عام، لكن ممكن تسأل عن حضانة بنتها يعني بعد الزواج، هل
تنتقل للبنت؟ يعني الذي أعرفه أن البنت تنتقل يعني أنها نعم لا شك أنها بزواجها يكون لوالدها وأن ينقلها إليه، لكن غالبا الغالب في مثل هذه الحالات أن يحصل رضا بينهما وأن تبقى البنت لدى أمها أو تفرض لها زيارة معتادة يعني بشكل يعني لا تنقطع فيه البنت عن أمها، ولا شك أن المحكمة تقدر هذا بقدره، وهي تقدر مصلحة المحظون دائما في السفر أو في زواج الأم أو في غيره، فتقدر النظر هنا منصب إلى مصلحة المحظون وهو الذي عليه العمل ويعني يتقرر في القواعد.
إن كانت تسأل عن ضمان حقوقها بشكل عام تستطيع أنها تشترط في عقد النكاح.
لا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط ما استحل به استحلت به الفروج، فأعظم الشروط هي شروط النكاح وأبلغها وأشدها، وعليها أن يعني تدوم ما ترى أنه يحميها، سواء كان من زوجها الجديد إذا اشترطت عنده إقامة ابنتها عنده بعد رضا والدها أو غير ذلك،
ويكون ضمانا كافيا بإذن الله عز وجل
بحول الله.
طيب أستاذ، كنا نأخذ الدكتور عبد الله الغفيلي. معنا الدكتور عبد الله الغفيلي، تفضل. دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك دكتور.
الله يحييكم ويسلمكم، وأنا سعيد الحقيقة بالتداخل معكم مع الدكتور أحمد الصقيه وفقه الله. وجدت أني لو تابعت البرنامج من أول ذو السنة للتو خرجت من حلقة نقاش.
جميل.
وعلمت أنه البرنامج عن حق التقاضي، والحقيقة سمعت الدقيقتين هذه أيضا أعطتني مؤشر.
جميل.
يعني عن مسير الحديث، هو يعني يبدو حديث سري في يعني ثقافة نشر الوعي الحقوقي، ومن ذلك حق التقاضي الذي كفلته الشريعة لكل من المتداعين. حق التقاضي هو لا يفسر بالشيء كما يفسر بالعدل، هو العدل. جميل. الذي قامت عليه السماوات والأرض، وإبراز هذا الحق في القضاء الإسلامي هو في الحقيقة إبراز لهذا المفهوم الشرعي يعني الذي يمكن أن نقول أنه أيضا كوني. فلذلك تجد الشريعة يعني ناضحة بإبراز وتمتين وتمكين مثل هذا الحق. الحقيقة أنه أيضا النظام، وربما أشرتم إلى هذا في أظن المادة 47 نص على أن هذا الحق يعني للجميع، يعني سواء من كان مواطنا أو مقيما أو إلى آخره، وجاء نظام المرافعات والإجراءات الجزائية كلها يعني أيضا ترسيخ والانطلاق من مثل هذا المفهوم وهو حق التقاضي. حق التقاضي ليس في مبدئه فقط، بل حتى هو يعني يتجلى في أروع صوره في القضاء الإسلامي، في العدل بين الخصمين، في اللحظي واللفظي والمساواة بين الكبير والصغير وإلى آخره. يعني ويعني هنا يمكن أن يعني أتسلل إن صحت العبارة إلى أنه يعني هو واجب الحقيقة إشاعته والتعريف به يعني لدى العامة من الناس، ويعني هذا يقوم به مثل هذا البرنامج المبارك والمتخصصون كذلك، الجمعية القضائية وهي أحد مراكز التوعية العلمية.
جميل.
مثل هذه الـ أيضا الحقوق القضائية.
هل لكم دور في الجمعية القضائية؟
والله الجمعية طبعا ما شاء الله من يجلس أمامك هو من صناع هذه الجمعية. الجمعية القضائية لا شك هي تقوم بهذا الدور بشكل أساسي، لأنه من يعني أهداف الجمعية الأساسية يعني ما يعني الدراسات والأبحاث وأيضا المحاضرات حلقات النقاش والبرامج بشكل عام التي تجلي تميز القضاء الإسلامي وتبين أصوله وتبين العدالة المنبعثة من هذا القضاء المختص بها دون سائر الأقضية، فهي يعني تقوم بهذا الدور بشكل أساسي، وكل ما يعني ينبثق من هذا فهو يخدم مثل هذا الهدف، وهو إقامة العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وبيان المفاهيم والمبادئ ويعني ما يتعلق بإبراز هذا الحق لدى الناس، والبرامج التي تساعد عليه. وهي طبعا جمعية وليدة، الجمعية العلمية القضائية السعودية اللي هي جمعية قضاء، وتتشكل من مجلس إدارة هو يعني مقره المعهد العالي للقضاء، وهي الحمد لله يعني شرفت بأن يكون
دكتور عبد الله.
من القضاة والمحامين وكتاب العدل والأعضاء التدريس وغيرهم المتخصصين من أعضائها.
دكتور عبد الله الغفيري عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، شكرا جزيلا لك.
عفوا،
حياك الله. أعود لك دكتور أحمد، ما عاد بقي معنا وقت، في دقيقة نختم هذه الحلقة.
يعني حقيقة خير وختام أشار إليه الدكتور عبد الله. الدكتور عبد الله هو نائب رئيس الجمعية العلمية القضائية السعودية.
جميل.
وهو يعني له جهد بارز في هذا الجانب، والجمعية تقوم بدور بارز في نشر الوعي الحقوقي سواء للمتخصصين من منسوبها ولا أو لغيرهم. الذي لفت انتباهي تأكيده على معنى العدل وأنه قيمة عالية جدا. صحيح. في الإسلام، تذكرت بهذا قول الإمام القيم رحمه الله لما قال الشريعة عدل كلها، وإنما وجد العدل فثم شرع الله ودينه. فالعدل لا شك أن الشريعة قامت عليه، وكل أمر يخرج من العدل إلى الجور فهو خارج عن شريعة الله، ولهذا كل صور العدل ومقتضياتها هي من صميم شرع الله، والشريعة الإسلام جاءت بتحقيقه. ويعني ليس أبلغ من أن يقال أن الشريعة عدل كلها، وأنه أينما وجد العدل فتم شرع الله ودينه.
جميل دكتور أحمد، شاكر لك هذه الإثراءات.
شكر الله لك وللأخوات المشاهدين والمشاهدات.
إلى هنا نصل معكم متابعينا إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.